فإن صاحب القرآن له أنس بهذا القرآن العظيم، وله غبطة فيه عظيمة جدا، ولذلك فإن له معه شأنا عظيما وأثرا واضحا بينا. فمن هذه الأمور أن صاحب القرآن إذا استمع القرآن أرخى له سمعه وأصغى له بقلبه ولم يله عنه ولم يجعل القرآن يتلى بجانبه من غير تأمل في معانيه ولا استطراق سمع له، وإنما يرخي سمعه بالكلية لهذا القرآن العظيم. ولذلك ذكر الله عز وجل في خبر الجن المؤمنين الذين استمعوا القرآن ثم آمنوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فعبر الله جل وعلا بقوله استمع بزيادة التاء، مما يدل على أن المؤمن إذا أراد أن يستمع القرآن فإنه يستمعه بإصغاء قلب وبقصد، لا كما يفعله كثير من الناس حينما يجعل القرآن يقرأ بجانبه ولا يعنى به، وإنما يجعله صوتا يردد بجانبه، فإنه في هذه الحال ليس متصفا بصفات أهل القرآن مع القرآن الذين يستمعون القرآن. هذه صفة من صفاتهم. الصفة الثانية من صفات أهل القرآن مع القرآن أنهم يقرؤون القرآن دائما على كل أحوالهم، ولذلك ذكر الله عز وجل نعتهم فقال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالمؤمن بطبعه قارئ للقرآن على كل أحواله، ذاكر لله جل وعلا، بل إن من كثرة قراءته للقرآن ربما شغله قراءة القرآن عن دعاء الطلب والمساءلة. وقد روى النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ولذلك فإن صاحب القرآن حينما ينشغل بالقرآن عن دعاء وعبادة وهو دعاء الطلب، فينشغل بالقرآن عن دعاء الطلب، فإن الله عز وجل يخلفه خيرا مما يطلب لو طلب ولو سأل. وكذلك هو ينشغل بقراءة كتاب الله عز وجل عن غيره من مشاغل الدنيا، ويأنس بهذا الكتاب أنسا عظيما شديدا. وقد جاء عند الترمذي، أو نقول وقد روينا عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحال المرتحل. قيل في معنى الحال المرتحل الذي يحبه الله جل وعلا، أي الذي ما إن ينتهي من ختم كتاب الله عز وجل حتى يرجع إليه مرة أخرى فيقرأه قراءة كاملة. فما إن ينتهي من قراءة سورة الناس إلا ويبدأ بعد ذلك بقراءة الفاتحة ليختم مرة أخرى بعد ذلك. ولكن ليعلم المسلم أن صاحب القرآن ليس بالغالي ولا بالجافي، فهو لا يختم القرآن إلا في ثلاث فأكثر، اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. فإن ختم القرآن في أقل من ثلاث لأحوال معينة أو أغراض محددة، قال أهل العلم جاز مع الكراهة. ذكر ذلك أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، قال: وعلى ذلك يحمل ما نقل عن عثمان وتميم الداري رضي الله عنهما أنهما كانا يختمان القرآن في ليلة لا على سبيل الديمومة، وإنما في أحيان مخصوصة، إما لفضل زمان وإما لفضل مكان أو لحال في حال إقبال على الله جل وعلا أو غير ذلك. فالمقصود أن المسلم إنما يختم القرآن في أقل أحواله في كل ثلاث، وفي المقابل لا تمر عليه 40 ليلة إلا وختم القرآن على أكثر حال. ولذلك قال القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى بن الفرة رحمهم الله تعالى: إنه يكره بلا خلاف أن يمر على المسلم 40 ليلة لا يختم فيها كلام، لا يختم فيها القرآن العزيز كاملا إن كان قادرا على القراءة. ولذلك فإن المسلم ليس بالجافي ولا بالغالي، وليس بالتارك ولا بالمتعدي في هذا الكتاب العظيم. من صفات أهل القرآن مع القرآن، وهي الصفة الثالثة لهم، أنهم يقرؤون القرآن كما أنزله الله عز وجل، يقرؤونه طريا كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما أقرأه أصحابه من بعدهم إلى زماننا. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، ابن الصحابي الجليل وابن الصحابة رضوان الله عليهم، قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا القرآن إنما يؤخذ بالتلقي، وإنما يؤخذ بالمشافهة، ليضبط المسلم هذه القراءة ويحسنها تمام الإحسان. ولذلك فإن هذا القرآن أخذه بالتلقي والمشافهة من الدين. قال عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. ولذلك فإن المسلم يعنى بضبط هذا الكتاب العزيز كاملا. ومن ضبط كلام الله عز وجل العزيز أمور: الأمر الأول أن يحرص على أن يخرج الحروف بمخارج العرب لها، فينطق العين عينا، وينطق القاف قافا، وينطق الجيم جيما، وينطق الزاي زايا، وينطق الغين غينا، وغير ذلك من الحروف التي يكون لبعض الناس في ضبط مخرجها اختلاف وعدم دقة. فضبط القرآن العظيم وإجادة قراءته تكون أولا بضبط الحروف فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكون ذلك بضبط شكله، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المجرور وغير ذلك من الأمور. وهذان الأمران هما الأصل والأساس في ضبط القراءة وإتمامها. ولذلك جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام في المسلمين خطيبا وقال: أيها المسلمون، أعربوا القرآن. ومعنى إعراب القرآن هو أن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب، وأن تنطق الحروف نطقا صحيحا. وليس المراد بإعراب القرآن في كلام الصحابة رضوان الله عليهم معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفعل من الفاعل، وإنما المراد به ما ذكرت لكم قبل قليل. إذن هذان الأمران واجبان حتمان لازمان، فإن حاول المرء أن يحرص على ضبط ذلك ولكن لسانه ما استقام له وما استطاع أن يعدل اعوجاجه، فإنه يثاب مع ذلك فضلا من الله جل وعلا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. والمراد بأجر المشقة أنه حاول أن يقوم لسانه وأن يصحح المعوج من نطقه، ومع ذلك عجز عنه، فحينئذ فيؤجر أجرين. ولكن لا شك أن من قوم لسانه فإنه يكون أعظم أجرا عند الله عز وجل. هذان أمران واجبان. وأما المندوب في ذلك فإنهم ذكروا أن المندوب منه أن يتعلم المرء علم التجويد، فإن علم التجويد مندوب تعلمه. وعلى التحقيق من قولي أهل العلم أن علم التجويد إنما نقل لنا بالتواتر، ذكر ذلك ابن الجزري، إذ من أهل العلم كما نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير أن من أهل العلم من يقول إن ما يتعلق بالأداء من المدود وغيرها من التجويد إنما هي أمور اجتهادية. ولكن نقل عن ابن الجزري وغيره من محققي أهل العلم أن نقل علم التجويد إنما هو توقيفي، فما دام توقيفيا فإن تعلمه والقراءة به مندوب إليه ولا شك. فدل ذلك على أن المرء إن أراد أن تكمل قراءته لكتاب الله عز وجل فليقرأه بالتجويد. هذا هو غير الغالي ولا الجافي. وأما الغالي في ضبط القراءة الذي يحرص أو يتعمد أن يأتي بمخارج الحروف بتقعر فيها، أو أن يخرجها من مخارج متكلفة لا تعرف في لسان العرب، فإنه مذموم ولا شك. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم، ومنهم السامري في المستوعب وابن أبي موسى الهاشمي في الإرشاد وغيرهم كثير، ذكروا أن كثيرا ممن يتصدر للإقراء قد يتقعر في مخرج بعض الحروف تقعرا شديدا، ونهوا عن ذلك وبينوه في مواضعها من الكتب. ومما ذكر أهل العلم وذموه أن يقرأ القرآن بالمقامات، وقد نقل ابن الناظم وهو ابن الجزر رحمه الله تعالى في شرح كتاب والده عن أبيه أنه قال: إن القراءة بالمقامات مكروه، وعند غيره من أهل العلم نصوا على حرمته، لأن المرأة إذا قرأ القرآن بهذه المقامات فإن هذه المقامات إنما هي مقامات غناء وليست مقاما يعرفه العرب ويقرؤون به، فيتعمد هذه المقامات فيصبح ذلك المرء منشغلا بالمقام عن ضبط القراءة وعن التأمل في معانيها والنظر في دلالاتها. بل أصبح الناس وولد ذلك كثيرا في زماننا، وأصبح يظهر ظاهرا في بعض قنواتنا من يأتي للقارئ فيقول: اقرأ بمقام فلان، أو اقرأ بمقام السيكة أو البيات أو غيرها من المقامات. ولا شك أن ذلك مذموم، وقد ذمه أهل العلم ونبهوا له، ومن أوائل من ذم ذلك وذكر كما نقلت لكم إمام هذا الفن وهو ابن الجزري كما نقله عنه ابنه في شرح التحفة. إذن قضية أن القراءة هناك فيه غال في القراءة، وهناك مفرط فيها غير محسن لها، والمؤمن حامل القرآن وسط بين هذين الأمرين. الأمر الرابع مما يتعلق بعلاقة وصفة حامل القرآن مع القرآن، أن صاحب القرآن لا يهذه هذا، وإنما يتأمل في معانيه وينظر فيه نظرا كثيرا. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنثر القرآن كنثر الدقل، وهو التمر حينما يرمى على الأرض، لا تنثر القرآن كنثر الدقل ولا تهذوه كهذ الشعر، وإنما اقرؤوه بتمهل، فقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. وهذا واقع من كثير من الناس، فإنما يكون همه عند قراءة القرآن أن يختم السورة أو القرآن، وليس الأمر كذلك، بل إن قارئ القرآن الذي يثاب عليه كمال الثواب ويعطى بقراءته تمام الأجر هو الذي يقف عند عجائبه ويتأمل في معانيه وينظر في دلالاته في التأمل والمعاني العظيمة كما سيمر معنا بعد قليل. الأمر الأخير فيما يتعلق بهذا الأمر وهو صفات صاحب القرآن مع القرآن، أنه معني بحفظ بكلام الله جل وعلا، فإن المرأة صاحب القرآن حريص على أن يحفظ من كتاب الله عز وجل ما يسر الله له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: لئن يذهب أحدكم فيحفظ سورتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين سمينتين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أن الجوف إذا كان فيه شيء من القرآن فإنه يكون له من الحفظ، ويكون فيه من الخير، ويكون فيه من الفضل العظيم الشيء الكثير. فالمؤمن حريص على حفظ كلام الله عز وجل، على أن يحفظ منه ما يسر الله عز وجل له وما قدر عليه بعد ذلك. أيضا من الأمور المتعلقة بعلاقة صاحب القرآن بالقرآن أن صاحب القرآن لا يتكسب بالقرآن، لا يتكسب بالقرآن. ولذلك قال أهل العلم، أجمع أهل العلم من غير خلاف، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن حتى في الرقية، وإنما يجوز أخذ الجعل عليها، نقله الشيخ تقي الدين وغيره. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما لدغ سيد القوم وكبيرهم قال أبو سعيد: اجعلوا لنا جعلا، ولم يقل اجعلوا لنا أجرة. وهذا يدلنا على الأصل المتفق عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرة على القرآن، وإنما يجوز له أن يأخذ جعلا على الشفاء، أو أن يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين للإمامة بالمسلمين أو تعليمهم وغير ذلك، إلا في استثناءات محددة ذكرها أهل العلم، والاستثناء يذكر بعد ذكر الكليات. فالمقصود من ذلك أن صاحب القرآن يحرص كمال الحرص على أن لا يتكسب بالقرآن شيئا. وقد كان للأئمة الإقراء في ذلك أمر عجيب وشأن غريب، فهذا إمام المقرئين في زمانه ولا شك، وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. نقل عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه أن رجلا أهداه قوسا، والقوس قيمته قليلة وليست بغالية، فلما أعطاه إياه قال: هل لا أهديتني إياه قبل أن تقرأ عندي القرآن؟ فلا أقبل منك هذه الهدية. وجاء رجل للإمام حمزة الزيات أحد المقرئين السبع الكبار وقال له أريدك أن تشفع لي عند فلان ليحط من دين له عندي. فقال أما وإن ذاك الرجل قد قرأ علي القرآن ومن قرأ علي القرآن فلا أطلب منه شيئا. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلا لربه جل وعلا. فالمقصود من هذا أن حامل القرآن على الحقيقة لا يتكسب به ولا يحرص على أن يكسب به مالا ولا جاها، وكذلك كل صاحب علم. وقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا دخل السوق يشتري منه ويتبضع، إذا عرف في ذلك السوق وعرف اسمه تركه وانتقل إلى سوق غيره قال لا أشتري بديني شيئا.